بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم
قوم المعالي في جهد جهيد ليصبح فهم الحياة جديد وبالعلم نسلك كل الدروس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الملك الحق المبين. أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعتذر على التأخير الذي حصل هذا اليوم. وواصل حيث توقفنا بالأمس، فكنا بالأمس مع جبريل عليه الصلاة والسلام، ومكانة جبريل عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فجبريل أحب هذه الأمة لأن الله يحبها، وجبريل يحب كل من يحبه الله. فقد ورد في الحديث الصحيح: إذا أحب الله عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في ملائكة السماوات: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فلا يبقى ملك في السماء إلا أحب ذلك العبد الذي أحبه الله، أو تلك الأمة التي أحبها الله، أو تلك الأمة التي أحبها الله. فالله يحب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أعلن الله ذلك في كتابه، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يحبها جبريل. ومن أدلة محبة جبريل لهذه الأمة ارتباطه بها وارتباطها به. هذه الأمة اختارها الله جل وعلا وجعل لها خصائص امتازت واختصت بها عن سائر الأمم، من ذلك أن الله خصها بليلة القدر. خصها بماذا؟ بليلة القدر. وسبب هذا الاختصاص هو قيام الليل وصلاة الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر نزلت عليه سورة أو فواتح سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل إلا قليلا، وكان الصحابة كذلك يفعلون، وكان قيام الليل واجب فرض مثل فرض الصلوات الخمس قبل فرضها. فاستمر صحابة الكرام يقومون الليل، ونزل القرآن وتتالى نزوله حتى نزلت سورة نوح عليه السلام، وفيها أو نزلت قصة نوح عليه السلام في سورة هود، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. فلما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم قارن ما بين أمته وأمة نوح، وما بين عمره وعمر نوح عليه السلام، فكأنه صلى الله عليه وسلم قارن عمل هؤلاء نظرا لأعمارهم وعمل أمته نظرا لأعمارهم. فمن عمر ما بين 60 و70 كم صلاة سيصلي؟ ومن عمر 1000 سنة كم صلاة سيصلي؟ يعني هؤلاء بطيلة أعمارهم سيصلون أكثر وسيصومون أكثر وسيعملون أكثر، وهؤلاء بسبب قصر أعمارهم سيكون عملهم أقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل هذه المقارنة في نفسه ولم يتكلم. فنزل الوحي، نزل الوحي لتطمئن النبي صلى الله عليه وسلم، فطمأنه الله عز وجل بثلاث سور. السورة الأولى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. انصب في هذا العمر القصير، انصب فيه في العبادة، وارغب إلى ربك فسيعطيك رغبتك، سيعطيك فوق رغبتك. ثم جاءت السورة الثانية: إنا أعطيناك، انتهى الأمر، جاء العطاء، أعطيناك الكوثر، أي أعطيناك أكثر مما أعطينا الأنبياء جميعا، وأعطينا أمتك أكثر مما أعطينا الأمم جميعا، فصلي لربك ولو كان عمرك قصير وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وجاءت السورة الثالثة التي بيّنت العطاء، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر كانت يعني عند العرب إذا أراد أحدهم أن يغيي في الزمن الذي لا نهاية له يقول ألف شهر، يعني ليس المراد بها ألف شهر المحدودة، بل هي زمن لا حد له، ولذلك قال خير من، فليست فقط المسألة مسألة ألف شهر. طيب خير من ألف شهر، ألف شهر 84 سنة، هذه في ليلة واحدة، وعمرك أنت أيها الإنسان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم متوسطه ما بين 60 إلى 70، ما بين 60 إلى 70 إذا نزعت منها 15 سنة أيام الصبا قبل البلوغ تبقى لك صافي 55 سنة، فيها 55 ليلة قدر، كل ليلة تزيد على 84 سنة، 84 سنة اضربها في 55 كم تكون النتيجة؟ هذا عمر الواحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا وفق لليلة القدر، 84 سنة ضرب 55 4200 سنة، أكثر هذا العمر ولا عمر نوح 1000 سنة إلا 50 عاما؟ هذا عمر متوسط. طيب من عمر إلى 100 يزيد، من عمر إلى أكثر من 100 يزيد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الأمة: خيركم من طال عمره وحسن عمله. لأن كل ما يطيل عمرك وتدرك رمضان أن تزيد في عمرك 84 سنة وزيادة، عرفت؟ لهذا كان جبريل عليه السلام حريص وأذن الله له أن ليلة القدر ما تفوته إلا وينزل فيها إلى الأرض، لأن هذه الليلة مهمة عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليلة أنزل فيها القرآن. فبقي جبريل عليه السلام طيلة الزمن كل ما جاءت هذه الليلة ينزل، هل هو ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، محمد قد مات. طيب لماذا ينزل جبريل؟ تنزل الملائكة والروح، يعني جبريل فيها بإذن ربهم بعد ما استأذنوا من الله. قالوا لأن جبريل عليه الصلاة والسلام أحب هذه الأمة لحب نبيها، من حب للنبي صلى الله عليه وسلم أحب أمته، ولأن هذه الأمة أحبت جبريل، ولهذا لما أراد الله أن يبين الإسلام للأمة في حديث عمر لم يبعث لهم غير جبريل، فجبريل بعث لمحمد صلى الله عليه وسلم وبعث للأمة. حديث جبريل يقول فيه عمر بن الخطاب: بينما نحن جلوس ذات يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا، الجميع شافوا، إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذه صفة جبريل، كان جميل، وإذا اتصف بصورة اتصف بخلقة إنسان لا يتصف إلا بأحسن الناس، كان من أحسن الناس دحي الكلبي، وكان جبريل كثيرا ما يتصف به. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله لقد رأيتك واقفا مع دحية الكلبي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش أو أبصرتيه؟ قالت: نعم. قال: ذاك جبريل، ولن تموتي حتى تفقدي بصرك. ففقدت عائشة بصرها في آخر حياتها، فكانت تتلمس الصدقات وتعطيها لخادمتها تقول: أوصلي هذا لبني فلان وهذا لبني فلان، فتقول لها خادمتها رضي الله عنها: يا عائش، ما أبقيت لنا شيئا؟ فتقول: الله أبقى، ما عند الله خير وأبقى. فرضي الله عن عائشة أم المؤمنين التي أبصرت جبريل في سورة دحية الكلبي، ورضي الله عن عمر وعن صحابة النبي أجمعين الذين أبصروا جبريل في أحسن صورة يتصور بها إنسان، بينما نحن جلوس ذات يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب. وفي هذا الحديث دلالة على أن أحسن ملابس الرجال البياض، لذلك اختاره جبريل، لم يأتي ببنطال أو بدلة أو شماغ أحمر أو غير ذلك، إنما جاء بثياب بيضاء، ولكنه جاء حاسر الرأس، ما جاء بعمة بل جاء حاسر الرأس. والسبب في كون جبريل يأتي حاسر الرأس حتى لا يتهم، لأن الرجل إذا جاءك حاسر الرأس ما وراه مشكلة، لكن لو جاء متعمم ولا يظهر إلا عيونه يشك الصحابة في هذا الشخص المتعمم الذي أخفى ملامحه، يمكن جاء يريد اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاءهم بصورة مطمئنة، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، يعني شعره واضح لا يرى عليه أثر السفر، يعني يكون أشعث أغبر، اللي جاي مسافر يأتي أشعث أغبر من الشمس والحر يأثر فيه، لكن هذا جاء كأنه تو خرج من حمام من جماله، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أسألكم سؤال، لماذا قال عمر ولا يعرفه منا أحد؟ عمر لا يعرفه، لكن ممكن المسجد الثاني بقية الصحابة يمكن واحد يعرفه، يقول عمر لا يعرفه منا أحد. طيب عمر كيف عرفت أنه لا يعرف جبريل من الصحابة أحد، لا يعرف هذا الرجل أحد؟ قالوا لأن الصحابة كان إذا جاء الغريب قام من يعرفه فعرف به، وذاك اليوم لم يقم أحد يعرف به، يعني عندما يجي شخص غريب يقوم من يعرفه: هذا يا رسول الله ترى فلان وفلان. لكن هذا الرجل لم يعرفه أحد فعلم أنه لا يعرف أحد. طيب وين جلس حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما جلس عند عمر ولا عند أبو بكر ولا عند أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني جلس أمامه، ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. طيب يا محمد، هذه العبارة لا يقولها إلا الأعراب، الأعراب هم اللي يقولوا يا محمد. طيب جبريل كيف يقول يا محمد؟ لأن الأعراب هم الذين يسألون عن المسائل التي لا يستطيع أن يسأل عنها الصحابة الكرام، فلو قال يا رسول الله قالوا هذا صحابي وسؤاله بيصير عادي، لكن الأعرابي يقول أبو هريرة رضي الله عنه: والله إنا لنفرح بالأعرابي إذا دخل المدينة، وإن بعض الصحابة ليأتي للأعرابي قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه سؤاله: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، لأن الصحابة يستحون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكثروا عليه المسألة، فإذا جاء الأعرابي جاتهم الفرصة: خذ هذا السؤال، سأل الرسول عن هذا، بالله يسأل الرسول عن هذا. فالأعرابي ما عنده مشكلة: يا محمد إيش معنى كذا وإيش كذا، فيسأل سؤال حتى ينادي من بعيد: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وهؤلاء ينادونه باسمه يقول يا محمد. أما جبريل عليه السلام فإنه جاء بأدب الصحابة، بالأدب حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالهندام الجميل ثم قال يا محمد حتى يستمع الصحابة، كلامه سؤاله مثل الأعرابي، هيئته لا، لكن سؤاله مضمون لا، أيضا سؤال عالم: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، هذه مشكلة. العربي يقول له صدقت، العربي ما يدري عن شيء، إذن هذا عالم ذا. قال عمر فعجبنا له، يسأله ويصدقه، كيف يسأل ويقول له صدقت؟ أكيد هو عنده علم. طيب عنده علم ليش يسأل؟ قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدقت، هذه مرة ثانية. الصحابة تعجبوا، عمر تعجب، عمر أصلا مثل هذا النوع من الأسئلة ما يتحمله، بس جبريل تأدب مع عمر، يعني ما هو عارفة، يقول الرسول بس يأمر، لكن هذا المنظر وهذا السؤال أكيد المسألة فيها إن كما يقولون. يوم جاء السؤال الثالث قال فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت ثلاث مرات، صدقت صدقت صدقت. طيب جاء السؤال الرابع قال فأخبرني عن الساعة. وهنا سيتبين للصحابة أن السائل ليس بشرا. قال فأخبرني عن الساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها؟ وهو من؟ محمد. بأعلم من السائل. طيب من السائل؟ عمر رضي الله عنه أخذ يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، وده يقرب حتى يعرف من السائل. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. السؤال رقم خمسة قال فأخبرني عن أماراتها. قال أماراتها أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال صدقت. ثم شوية وانطلق جبريل، خرج بعض الصحابة تبعه ما شاف. عمر بن الخطاب جاء وكل أسئلة واستفهامات، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا عمر أتدري من السائل؟ كان يقول جزاك الله خير، الله يبارك. لا والله ما أعرف، الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل، جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فجبريل أتى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أتى الصحابة لمحبته لهم. جبريل لا يأتي يعلم إلا من أحبه الله. أتاكم يا صحابة يعلمكم دينكم. وهذا الإتيان هل هو خاص بالصحابة أو بالأمة جميعا؟ بالأمة جميعا، لأن الدين غير خاص بالصحابة. هذا جبريل عليه الصلاة والسلام. جبريل عنده أيضا في الحديث الذي ذكرته أنه إذا أحب عبدا دعا الملائكة فأحبوه، لأنه المطاع عند الملائكة. وجبريل عليه الصلاة والسلام أيضا يختاره الله عز وجل لحمل أرواح من يحبهم الله لنفخها في أبدانهم في أجسادهم. فإذا أحب الله عبدا فروح ذلك العبد يحملها من؟ يحملها جبريل، لأن الأرواح يرسل لها الملك على حسب قدرها ومكانتها من الله. فكلما علت الروح كلما على الملك الذي يحملها. فروح عيسى بن مريم لما أراد الله نفخها في مريم أرسل من؟ هل أرسل ملك الموت؟ لا، هناك أفضل من ملك الموت. أرسل ميكائيل؟ لا، هناك أفضل من ميكائيل. أرسل إسرافيل؟ لا، هناك أفضل من إسرافيل. أرسل لها جبريل أفضل الملائكة، قال له خذ روح عيسى بن مريم، ومريم طالعة قد خرجت تقضي حاجتها، فأنفخ الروح في روح عيسى في رحمها. مريم ما تدري عن شيء، خرجت من المسجد لقضاء حاجتها وأبعدت، ما كان فيه حمامات اللي موجودة الآن، كان اللي يبغى يقضي حاجة يطلع ويبعد. فلما قضت حاجتها وانتهت من أمرها وجاءت راجعة للمسجد تريد تتعبد، إذا بهذا الرجل الذي وقف لها في الطريق. كيف شكله يا مريم؟ قال الله جل وعلا فأرسلنا إليها روحنا، يعني جبريل، شوف النسبة، أرسلنا إليها روحنا، يعني جبريل أضافه الله لنفسه، أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، بشرا سويا أجمل ما يكون البشر. فيوم نظرت مريم العذراء إلى هذا البشر السوي الجميل، شكله نور، ما تذكرت إلا التقوى والمتقين، شكله عبادة نور صلاح. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، ظاهرك التقوى، أنت شكلك إنسان تقي. لكن لو أنه جاءها في صورة قبيحة تقول هذا مجرم شيطان، أعوذ بالرحمن منك فإنك شيطان. لكن لا، إنك إن كنت تقيا ظاهرك التقوى، ظاهرك النور والجمال. فأجابها جبريل عليه السلام قال إنما أنا رسول ربك، إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا، ليهب ربك لك غلاما زكيا. قالت ربي، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا انتهى الموضوع. فنفخ في جيبها فحملت بعيسى بن مريم حملا خفيفا فمرت به ورجعت لمكانها وعبدت الله، وبدأ الحمل يكبر. شهر الأول، الثاني، الثالث، فلما كبر وبدأ وظهر البطن خافت، فخرجت من المسجد هاربة حتى توارت وأقصت وأبعدت في جهة الشرق. رأت تلك النخلة التي قد قطعت، جذع نخلة قد قطع من أطرافه وقد يبس وليس فيه شيء من آثار الحياة، جذع نخلة ليس فيه شيء من آثار الحياة. اقتربت فاستندت، الأرض من تحتها يابسة وجذع النخل يابس، فاستندت. فأراها الله الآية في النخلة اليابسة كيف اخضرت وتفرعت فروعها وأزمرت، واليرض الأرض اليابسة كيف تفجرت عيون الماء منها وولدت من العجب العجاب. لا تدري أتعجب من نفسها حين ولدت، أو من النخلة التي حيت وولدت، أو من الأرض التي حيت وخرج ماؤها، أخرج منها ماءها ومرعاها، كل ذلك بفعل الله. آيات ثلاث: رأتها مريم فولدت عيسى فناداها عيسى من تحتها ألا تحزني، يتكلم ولدها عند ولادته، فناداها من تحتها ولدها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فلما تكلم معها ولدها حنت عليه فأخذته وضمته إليها واطمأنت، ونذرت ألا تكلم الناس، وقد تكلم ولدها بين يديها وسمعت كلامه، فقالت الذي أنطقه هنا لي سينطقه هناك لهم. فلما أتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا. يوم قال وبرا استمعوا، برا يقول بوالدي، يقول طيب يا ولد من أبوك؟ قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. طيب اقتلوه؟ لا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. بقي جبريل عليه السلام في حماية عيسى من مهده إلى أن رفعه بأمر الله إلى السماوات العلا. جبريل عليه الصلاة والسلام أيد الله به عيسى، قال تعالى وأيدناه بروح القدس. وهكذا يؤيد الله أولياءه وعباده الصالحين بملائكته. جبريل عليه السلام ينزل كل ليلة قدر. أتدرون أين ينزل؟ أين ينزل؟ بجدة؟ في مكة، لأنه ينزل في المكان الذي نزل فيه القرآن أول ما نزل، وأول ما نزل القرآن في مكة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ومن استطاع منكم أن يكون في العشر الأواخر في تهجدها في الحرم فليفعل، فإن الصلاة في الحرم كمئة ألف صلاة، وإذا كانت ليلة القدر 100,000 صلاة أضربها في 84 سنة كم تكون النتيجة؟ سأل الله لا يحرمنا ولا يحرمكم. جبريل عليه السلام له مهام عظيمة، من مهامه حمل الرسالات كما ذكرت، فما من نبي إلا وبعث إليه جبريل. ومن مهامه عليه الصلاة والسلام توضيح الرسالات كما وضح رسالة الإسلام أخبرني وأخبرني، هذا التوضيح. ومن مهامه أيضا مراجعة الرسالات، فكان جبريل يراجع مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبه لجبريل كان إذا تأخر عنه الوحي، تأخر عنه جبريل، يشتاق له. ولما بدأ الوحي وتأخر جبريل 6 أشهر عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق له، حتى هم أن يلقي نفسه من أعلى جبل، فتمثل له جبريل في صورته الحقيقية في الأفق الأعلى من الدنيا، وقال: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. فلما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم أطمأن ثم خاف، وحصل ما ذكرت لكم بالأمس. أيضا جبريل صاحب المهام الصعبة، عندما يريد الله جل وعلا إهلاك قوم غالبا ما يبعث لهم جبريل، لأن قوته خارقة. فقوم لوط جبريل اللي بعث لهم فجعل عاليها سافلها. جبريل عليه الصلاة والسلام أيضا صاحب المواقف الدفاعية، حتى في الشعر عندما اجتمع المشركون وجاءوا بشعرائهم يهجون الإسلام والمسلمين، قام حسان يدافع ويهجو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: اهجهم وروح القدس معك، جبريل معك، يقول الشعر معك، يساعدك في الشعر. فانظر إليه يقرأ القرآن ويقرئ القرآن ويسأل في الدين ويجيب ويقف مع شاعر المسلمين ويؤيده في الشعر، ويأتي في المعارك مقاتلا في غزوة بدر. لما بدأت المعركة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فاستجاب الله دعاءه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فأول 1,000 نزلت بقيادة جبريل عليه السلام، 1,000 من الملائكة يقودهم جبريل عليه السلام راكب على فرس اسمها حيزوم، يقول: قيدوم حيزوم، قيدوم حيزوم. فسمعها بعض الصحابة وسمعها رجل من جهينة فمات، كان ينتظر المعركة تنتهي فيدخل فيأخذ من الغنائم، فسمع صوت جبريل: قيدوم حيزوم، فارتاع ومات مكانه. نزلت الملائكة يوم بدر، 1,000 بقيادة جبريل عليهم عصائب صفر قد عصبوا بها رؤوسهم، وعليه خيل بلق يعني بيضاء من نور، وخيل جبريل كانت اسمها حيزوم عليه الصلاة والسلام. جبريل عليه الصلاة والسلام أيضا لم ينتهي من هذه الأمة، بل كما ذكرت في كل سنة ينزل في ليلة القدر، وكل محبوب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحبه الله، أول من يحبه جبريل بأمر الله: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. تحبون جبريل والله لا؟ طيب، من تكلم على جبريل وسب جبريل وعادى جبريل ما رأيكم فيه؟ هذا اليهود قالوا: ذاك عدونا من الملائكة. فقال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في مراجعة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلد جبريل في القراءة، كان جبريل إذا قرأ قلده النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ مع قراءته، فنزل القرآن: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فكان جبريل يقرأ القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا ما انتهى من الوحي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على نحو قراءة جبريل. فقرأ الصحابة القرآن على نحو قراءة جبريل، وكان جبريل مهتما بالقرآن اهتماما خاصا وخصوصا في رمضان. يقول أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراجع القرآن مرة مرة، فإذا جاء رمضان راجعه مع جبريل مرتين مرتين، يراجع القرآن في رمضان مرتين مرتين مع جبريل عليه السلام. إذن هذا جبريل في الدنيا، فأين جبريل في الآخرة؟ إذا قامت الساعة أمر الله عز وجل عند بداية قيامها إسرافيل بأن ينفخ في الصور، فينفخ فيصعق من في السماوات ومن في الأرض، يموتون جميعا إلا جبريل وميكال وإسرافيل وحملة العرش. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قيل في هذا الاستثناء أنهم هؤلاء الملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل نفسه اللي نفخ، وملك الموت وحملة العرش. فيأمر الله ملك الموت بأن يقبض أرواح الباقين من الملائكة، فيقبض أرواحه فلا يبقى إلا هو. فيقول الله له: يا ملك الموت، من بقي من عبادي؟ فيقول: لم يبقى إلا عبيدك الماثل بين يديك، وهو آخر من يموت ملك الموت. فيقول الله له: مت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت ويذوق ملك الموت الموت حتى يعلم أنه لا يبقى إلا الله، كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. فينادي الله جل جلاله: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب، فيجيب نفسه: لله الواحد القهار، الواحد الذي لا شريك له، القهار الذي قهر كل شيء بأمره. وأول من يحييه الله إسرافيل فيحيا، فيأمره أن ينفخ النفخة الثانية، ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فيقوم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملائكة السماوات وأهل الأرض من آدم إلى آخر ميت دفن، إلى آخر ميت مات، والأحوش والبهائم والطيور والسباع والحيتان، كل من دب، كل من تحرك، كل من كان حيا تعود له الحياة بالنفخة الثانية. فإذا هم قيام ينظرون، وعندئذ ماذا يحصل؟ الجميع خائف، حتى الملائكة خائفون، يخافون ربهم من فوقهم. فأول شيء هو تشقيق السماء، يوم تشقق السماء بالغمام، ونزل الملائكة تنزيلا، زلزلت الأرض، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، امتدت الأرض وبدلت بأرض أخرى، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات مطويات بيمين. الله المستعان. إذن جبريل إذا دخلنا الجنة لنا مع جبريل لقاء، وغدا إن شاء الله موعدنا. أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يبلغنا وإياكم الفردوس الأعلى كما بلغنا رمضان. اللهم كما بلغتنا رمضان فبلغنا رضاك فيه، وبلغنا ليلة القدر فيه، وبلغنا الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم. اللهم اجعل هذه القلوب قلوبا سليمة، اللهم اجعل هذه القلوب قلوبا سليمة، اللهم اجعلها قلوبا سليمة تنفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل هذه الوجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة، اللهم اجعل هذه الوجوه ناظرة إلى وجهك الكريم ناظرة. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، إنك كريم جواد على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.